إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا. قال الإمام الحافظ العسقلاني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أخذنا بعض مباحثه هي المبحث الأول هو ما يتعلق بالمتواتر وليس لمقاصد الفن وإنما تكملة للأقسام وزيادة في الفائدة ذكره. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل في النخبة. قال شروطه أنه قال فالأول المتواتر مهيب للعلم لكنه بشروطه ما ذكر لماذا إشارة إلى أنه ليس من مباحث هذا الفن فلا يتكلف له لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث ابن إسناد سعدلية لأن علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك إذا كان لا يصلح من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث ولذلك المحدثون لا يبحثون عن مثل هذا. فإذا ذكر أبو الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده يقل وجوده إلا أن ندع ذلك في حديثه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أن هذا يعني جعله ينطبق عليه هذا المعنى أنه رواه وقالوا أنه رواه 100 وبعضهم قال 200 ويقول العراقي هذا مصحب عن 100. المهم أن أبو الجوزي في كتابه ذكر نحو 96 من رواه الصحابة ومنهم 10. فقال وما ادعاه يقول الحافظ رحمه الله وما ادعاه أي من صلاح من العزة من القلة ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدل والسيوطي في ألبيته يقول وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو حق خلق بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير له كتاب في المتواتر جمع فيه الأحاديث المتواترة مطبع وماذا من العدم لأن ذلك نشاء عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العدد أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا أن يتواطؤوا أي يتفقوا على أن يكذبوا أو لم يتفقوا ولكن اتفاقا حصل ذلك منهم لا هذا ولا هذا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرطا وغرباء المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها أي للإثباتات التي تدلهم على ذلك لأن أي كتاب يعزى إلى مؤلف لا بد أن يكون له ما يشهد له بصحة نسبته إليه ولذلك الآن من أراد أن يحقق الكتاب يذكر لك النسبة هذه مبحث من البحث التي يعني يقولونها جهدا يبحثون عن السماعات ويبحثون عن مؤلف الآن مؤلف لمن أتى بعده أو لمن عصره أو لتلاميذهم مؤلفات يذكرون مؤلف هذا الشخص ومن جملة هذا الكتاب فهذه ما يدل على صحة النسبة إذا تكاثر فلان ذكره وذكر مؤلف هذا الكتاب مؤلفاته وفلان ذكره وأيضا ذكر هذا المؤلفاته فإذا تكاثرت لدينا هذه يعني يقع في قلبنا أن هذا له نجزم بذلك، ربما نجزم بذلك وربما يكون أقوى أو ظنا قويا عندنا. الموضوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها إذا اجتمعت تلك الكتب على إخراج حديث وتعددت طرقه، كل كتاب له مثلا إسناد إسنادين فأكثر مثلا، تعددا تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب إلى آخر الشروط ليس قدمة متواتر، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، سواء كان مضطهدا النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابة أو موقوفا على من بعدهم. هذه يعني ماذا يوجد مثل هذا، وهذا واقع، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير، فكيف يدعى عزته أو كيف بل أغرى من ذلك يدعى عدمه؟ لا يمكن ذلك، بل يوجد ذلك مثل هذا موجود. قال والثاني هذا بالنسبة لمتمم أو مكمل بحث المتواتر، والثاني وهو أول أقسام الآحاد، والثاني المشهور، والثاني المشهور، فالأول المتواتر الذي تجمعت عليه أو توفرت له هذه الشروط المتواتر، والثاني الذي له يعني عدد كثير بما فوق الاثنين فهو الشروح المستقل على رأيي، وهو أول أقسام الأحد، والثاني وهو أول أقسام الأحد، الأحد أول أقسام أعلى أقسامه المشهور، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، هي محصورة ولكنها تكون بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين يسمونه مشهورا، المشهور عند المحدثين، لأن هناك قسما آخر يسمى مشهور عند الناس على ألسنة الناس، لا يعنى ذلك وسيأتي كلام عنه، وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك. لماذا سموه بالمشهور؟ لوضوحه، أي لاتضاح لظهور أمره، ظهور أمره واتضاحه، وهو المستفيد أيضا لقب آخر لقبوه به مستفيد عندهم، وهو المستفيد على رأي جماعات من أئمة الفقهاء يسمونه مستفيد، وإن كان المشهور عند المحدثين أن يسموه أو يلقبوه باسم المشهور. سمي بذلك لماذا؟ كما سماه المحدثون بالمشهور سماه هؤلاء بالمستفيد. لماذا؟ سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، ثم استطيع أنه يقول ومن فاض الماء، والواو هذه خطأ أو غلط، من فاض الماء يفيض فيضا، سمي مستفيضا لانتشاره لأنه انتشر بين الناس واستفاض، من فاض الماء يفيض فيضا إذا جرى إلى سال بكثرة هذا يسمى قوله فيض، وهذا يكون قوله السهير. ومنهم من غاير يعني هذا الرأي الذي سبق أن المستفيض والمشهور فيان أو لقبان بمعنى واحد، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور. بماذا؟ لأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، قالوا عشرة أو إلى آخر عشرة وعشرة 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 إلى آخر السنة، والمشهور والمشهورة أعم من ذلك، وأن المشهورة أعم من ذلك سواء، يعني معناه سواء كان عدد كل طبقة واحد متساوي أم متفاوت، كانوا خمسة والذي يليه ستة والذي يليه أربعة والذي يليه أخير، هذا يسمى مشهورا أيضا. فإذا على هذا يكون بينهما عموم وخصوص مطلق. ومن ما غير على قضية أخرى وليس إلا باحث هذا الفن مثل هذه البحث، لأن التعديلات هذه من مباحث أصول الفقه ورجعات من الأدلة أن هذا يأتي أن ينفع هناك، فلذلك يعزوه إليهم. أما المحدثون غرضهم إثبات الحديث أو عدم أو نفي ثبوته، وعلى ذلك يعني هم يركزون في جانب آخر. ثم المشهور يطلق على ما حرز هنا الذي عرفناه ما سبق، ما له طرق محصورة لأكثر من اثنين صحيحا، وعلى ما اشتعر على الألسنة إطلاق آخر أيضا يقال المشهور، يطلق المشهور على ما اشتعر على ألسنة الناس، على ما اشتعر على ألسنة الناس، وعلى ذلك ماذا؟ لا يعرف بهذا التعريف الذي مضى، وإنما يشمل ما له إسناد واحد صحيح إذا اشتعر الألسنة ولو إسناد واحد فصاعدا زين ثلاث، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، بل كل الباطلات والموضوعات الآخرة أيضا ربما تشتهر على الألسنة تسمى مشهورا. إذن لا يلتبس على يعني المبتدئ أن يخلط هذا بذاك، وهذا له كتب مشهورة، كتب مؤلفة، كتب مؤلفة المشهورة على ألسنة مثل المقاصي لحسن السخاوي وغير ذلك، كتب مؤلفة ما له، فينبغي التنبه له لئلا يخلط إذا رأى الحديث المشتهر مثلا يظن أنه مشتهر هذا الاسم الذي ذكره، لا بل المراد هناك الاشتهار على الألسنة فقط، ولا يعني بذلك ثبوته، ربما يكون ثابتا وله سند أو فأكثر، أو لا يكون ثابتا أصلا. والثالث إذا انتهينا من القسم الثاني وهو المشهور، وهو المستفيد على رأي أو بينهما مع اختلاف. والثالث العزيز، الثالث الذي كان باثنين فقط، هذا يسمى العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وهو ألا يرويه، لو قالوا هو ما يرويه أقل ما يرويه اثنان عن اثنين لكان أبدا، وهو ما يرويه ماذا، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك لماذا عزيز، سمي لهذا اللقب، إما لقلة وجوده من عز الشيء يعز إذا قل، عز الشيء يعز إذا قل، وإما لكونه عزيز عز أي قوية، إما لكونه عز يرمض أي قوية، إما من العزة وهي القلة أو من العز وهو القوة، عز يعز عزا بمعنى قوية، بمجيئه من جهة أخرى، بماذا قوية؟ لأنه أقوى من الغريب، الغريب واحد، وهذا صار عن اثنين وكان أقوى منه، تقوى بكونه عن اثنين. وليس شكا بالصحيح بعد أن عرفنا أن العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، قال هذا العزيز لا يكون شرطا لصحة الحديث، هذا لا يقوله جمهور المحدثين، إنما يقوله معارف ولا معتزله، وليس شفا للعلم الصحيح خلافا لمن زعمه، يعني أن بعض الناس يزعم أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان عزيزا، لا إذا كان عزيزا، هذا غلط. وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحكيم أبي عبد الله في علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، هذا يشير إليه حيث قال ماذا، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي، الصحيح يعني بتعرف الصحيح، الصحيح أن يرويه الصحابي، من هو ذلك الصحابي؟ الزائل عنه اسم الجهالة، لماذا يزول عنه تزول عنه اسم الجهالة؟ قال بأن يكون له راوية، يعني عقده أن يكون لذلك الصحابي راوية، إذا لم يروي عنه ثاني فما زال في عداد المشهور، هذا يعني مفهوم كلامه هو هذا، يعني يقول الصحيح عند المحدثين في نظره هو خطأ، في نظره يقول الصحيح ما أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، صحابي ليس مجهولا بل هو معروف، لماذا تزول الجهالة عنه؟ برواية اثنين، ثم يتداوله أهل الحديث، إذن بعد ذلك كفر أكثر من اثنين، أقل حاجة يكون اثنين أيضا، لكنه معروف عنه إذا نقل عن الصحابي اثنان غالبا يكون ثلاثة أربعة خمسة من بعد ذلك، ولذلك قال ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا، إلى وقت الذين يجمعون وآذفون الحديث في مصنفاته فالشهادة على الشهادة، وهذا كلام غريب على كل حال، مثل هذا التعريف، والحاكم في أواخر عمره كان ما كان مستدما، فهذا ليس مقبولا، وليس من شرط الصحة أن يكون صحابي مشهورا برواية اثنين، ولو وكم من أحاديث صحيحة أخرجها صاحب الصحيحين البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه ولم يروي للصحابي إلا روح كثير، ولذلك عقد وسيأتيكم في الوفدة أو في من لم يروي عنه إلا روح فيه، يعني الصحابة من لم يروى عنه إلا واحد، وفي التابعين كذلك أيضا، ومع ذلك صح أحاديثهم. وصرح القاضي أبو بكر العربي صاحب عريضة الأحوال له كتاب شرح على البخاري، في شرح البخاري ماذا قال؟ بأن ذلك شرط البخاري، أغرب من هذا، أغرب مما قاله الحاكم، الحاكم ذكر أن الحديث يقاله الصحيح إذا كان بهذا الطريق، ولكنهما يعني ليس واضحا بأن ذلك شرط البخاري، فجاء أبو بكر العربي فقال هذا هو شرط البخاري، فماذا؟ وأجاب ثم نفسه استشكل وقال لعل سعيدا يسألني كيف تقول البخاري شرطه أن يقول بهذا أن يرويه ثاني عن اثنين، وأول حديث يرد عليك، ولذلك قال ابن رشيد عليه ويرد على ابن العربي أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، حديث إنما الأعمال بالنيات ما في الله وحيد. وكذلك أيضا حديث كلمتان من رحمة إلى أخيه ما في الله سيطة. فأقول أول حديث فيه وآخر حديث وما بين ذلك كيف مفروض هو لفته. فإذا قال استشعر ذلك فقال ماذا ترد هذا من الاستشكال؟ يقول لك القائل أول حديث وقعت فهو فرد غريب ما رواه إلا محمد بن رحمة فيه وما رواه إلا ورواه عن علقمة ولم يروه عن علقمة غيره ولم يرويه علقمة إلا عن عمر ولم يروه عن عمر غيره وهكذا إلا إذا جاء يحيى بن سعيد الأنصاري فبرد عن محمد بن رحمة فيه ثم رواه عن يحيى وقالوا إنه كتبه 700 نفس اشتعر منه لا بحث. فيقول فإن قيل حديث الأعمال بن جير فأرى وأجاب أما أورد عليه من ذلك بجواب في نظر أولا يعني أورد ذلك الاعتراف وأجاب بجواب لكن جوابه لا ينفع لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يره عن عمر إلا على القناة قال مجيبا عن هذا قلنا قد خطب لي عمر رضي الله عنه من بني حضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروا مأثرين أغرب أسمع يقول هذا الحديث لا تقول إنه فرد غريب لماذا؟ لأن عمر خطب به على المنبر والصحابة حاضرون فلو لم يسمعوه مثله لما سكتوا ماذا يكذبون عمر فيما قاله؟ هل هناك أحد من الصحابة يكذب عمر كلما قال أنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا بهذا الله المستعان أبو بكر يقول وعمر يقول عثمان يقول أي شدة يقول الصحابة غيره إذا قال سمعت فلان ما أحد ينكره إذا كان اتهام الشخص ولم يجئ به ليتبين يقول إذا ظهر عليه أمارات لأن ذلك يتشككون ويقولون ما سمعنا بهذا أما أن يقول عمر يحدثهم بحديث على المنبر إذا يسقطون ولم يسمعوه هذا معقول هذا هو الواقع فيقول ابن عربي هذا نقول مشهور من فرد عمر بروايته بل كل من حضره سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا مشهور إذا هذا مشهور أو متواتر فيقول هكذا لماذا؟ لأنه لو كان هناك أحد من الصحابة لم يسمعه لقال لعمر أنا ما سمعته إذا لما سكتوا عرفنا أنهم سمعوه سلمنا ما قلت في عمر فعلقما الخطأ اللي جاء على المنبر مثل عمر وسمعه الناس وقالوا ما سمعنا من عمر ما تكلم على المنبر إنما قصد به محمد بن يحيى نفسه ومحمد بن يحيى خطب على المنبر لا بل قصد به يحيى بن سعيد الأنصاري وحدثه هكذا نقل فإذا هذا ما ينفع قال قلنا فخطب به عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروا كذا قال وتعقب بأنه لا يرضى المنكر سكت عنهم أن يكونوا سمعوه من غيره أن يكونوا سمعوه من غيره احتمال احتمالات كثيرة لكن نحن في الدرجة الأولى أولى من هذا نقول متى هذه القاعدة أن الصحابة إذا سمعوا حديثا من أي محدث عمر وغيره متى كانوا يقولون لم نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا هل كان هذا أحد؟ لا إلا في مواضع معينة لعلة انتهى ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عن عمر نص هذا قال في حديث الاستئذان قال من يشهد لك على هذا طيب هذا لأمر الخصوم لأنه قال ذلك ذكر علته طيب ونفس عمر رضي الله عنه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في حديث الطاعون لما قال ما اختلف عليه أراء الناس في ذهاب الشام من هم من قال له يتأتفر من قدر الله ومن من قال كذا من كذا فجاء عبد الرحمن وضعه كان متغيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت لوقع بأرض وأنتم يسمعون إلى آخره فرجع أمه وما قال له ما يشهد لك على هذا فإذا يعني هذه أصلا ما نفتح الاحتمالات قبل كل شيء نقول لهم متى ثبتت هذه القاعدة حتى يقول لعمر رضي الله لم نسمعه من غيرك قال غيره وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه فخطب به على المنبر ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد ها على ما هو الصحيح المعروف له حديث هذا هو الصحيح إلى هنا لم يثبت أي طريق من طرق المذكورة في هذا الحديث وقد ذكروا نحو 17 طريق وكلها واهية لم يثبت منها إلا طريق واحد وهو هذا فيقول إنه محدث هذا وقد وردت له متابعات لهذا الطريق لرجال هذا الطريق لمحمد لعلقمة لحالي ولمحمد بن إبراهيم كذلك أيضا وهكذا وليحيى ذكروا لهم لا يعتبر بها لا تصلح للاعتبار لماذا لضعفها. هذا جواب على ما قاله ابن عربي بأن شرط البخاري أن يرويه صحابي زال عنه الجهالة وكذا فيقول هذا شرط البخاري. لا هذا ليس شرط البخاري بل في كتابه كثير مخالف لهذا. وكذا نسلم جوابه في غير حديث عمر مثلا ابن عربي أورد أحاديث أريدت عليه فأجاب عنها في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد ماذا قال؟ قال ابن رشيد وقد كان يكفي القاضي ابن العربي هو القاضي أبوك ابن العربي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه بل قال في موضوع آخر أول حديث فيه مذكور فيه وآخر حديث مذكور فيه وادعى هذا بالنسبة لما يتحدث بما ادعاه أبو بكر بن عربي. قد عرفنا أن شرط البخاري بعيد عما قاله أبو بكر بن عربي وأمير الغريب إذا شرح الكتاب لابد أن يأتي أن هناك لكنه أخذه بالاحتمالات ويعني من يشرح الكتاب لابد أن يأتي ببينة في كل حديث يقال تفرد به فلان أن يأتي بما يثبت له ذلك لكن ما فعل. لكنه استدلاله بأمر محتمل لولا كذا لكان كذا فإذا كان كذلك يعني احتمالات هذه مصيبة يعني سأتي بما لا أصل له مثل هذا. قال وادعى ابن حبان نكذا دعوة من الغريب بعكس ما ادعاه أبو بكر العربي قال فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. هذا ذكره الحافظ رحمه الله في معرض الاعتراض عليه وهذا لا نصدق. يقول ابن حبان رواية أبو بكر العربي وتقدم أيضا الحاكم قال نشرت الصحابي أن يروه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين. قال ابن حبان رواية اثنين عن اثنين إلى آخره لا توجد في الدنيا أصلا. فاعترض عليه اعترض على أبو بكر بن عربي واعترض على الحاكم مسلم يعني هذا الواقع يخالف هذا. وأما ابن حبان فإنه سيعترض عليه ولكنه هو مصيب فيما يظهر من كلامه. لماذا قال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي إلى توجد أصلا. هذه العبارة ألقوا إليها نظرة. هل هذه العبارة ليست واضحة؟ إن رواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أليس يعني هذا؟ فهل الحفيظ بن هجر أقام على هذا الدليل؟ ماتت عن اثنين عن اثنين عن اثنين ماتت. هو يقول قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم فمسلم مش يمكنه فيمكن أن يسلم فمسلم وهو الذي أراده. وهذا هو التشكيك. ما نقول التشكيك الشك الأول هو كلام لحبان ومغزاه ومقصوده لأنه يعرف أن هناك أحاديث يروي اثنان وبعده ثلاثة وبعده أربعة وبعده واحد موجود هذا موجود ما ينكر هو ابن حبان. طيب إذن الشق الأول هو المقصود من حبان يقول إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا يعني من أول السند من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. الغريب هذه العبارة ماذا قال فيمكن المفروض يكون فمسلم وهو هذا أيضا. الشك الثاني بعيد ويقول وأما سورة العزيز التي حررناها فموجودة لأن يرويه أقل من اثنين أقل من اثنين وهذا موجود متكرر لكن ابن حبان بعيد عن هذا لا يريد هذا لأن كلامه واضح يقول إن رواية اثنين عن اثنين ما سكت على هذا إنما قال بعده إيش إلى أن ينتهي. هذا يكون في ثلاثة أربعة ممكن هذا هو قال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي ما وهذا مسلم أو ممكن مسلم ما ذكر له مثال هذا. طيب إذن بعد ذلك يقول أما سورة العزيز التي ذكرناها وهو أن لا ينقص عن اثنين هنا اثنان وهنا ثلاثة وهنا اثنان وهنا أربعة وهنا اثنان، في هذا الشكل موجود موجود واقع. وكلام ابن حبان لا يقبل هذا الاحتمال أصلا. إذا نقول إن ما قاله ابن حبان يعني ما هو بعيد، ما هو بعيد وهو مسلم. وما صرف العزيز التي حررناها موجودة بأن لا يروا أبا من ذهين يعني عن أقل من ذهين. وفي الألفية قال ماذا؟ ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السادس لكن لم يجد. من الغريب أخذ هذا الكلام وزاده وهنا. هو الكلام حفظ ابن حجر قلنا انتقدنا أنه شطط التشكيك، هذا ما هو كلام يقبله يتحمله كلام ابن حبان، نص ابن حبان لا يتحمل هذا. ومن الغريب السيوطي أخذ كلام ابن حجر فزاده وهم على وحيه فقال ماذا؟ ولابن حبان العزيز ما وجد في حده السادس. ابن حبان ما قال في حده السادس، كلامه ما قاله في حده السادس، إنما قال ابن حبان اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحد الثالث ما هو أن لا يرويه أقل من اثنين في موضع الاثنان وبعد ذلك ثلاثة أربعة مرتين. هذا هو قال ابن حبان السيوطي ما فهم الأصل هذا الكلام. فإذا قال هناك ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السادس، ثم قال إيه؟ لكن لم يجد، معناه لم يحسن في هذا الزعم، بل هذا البيت لم يجد في الناظر، لأن خلاف موصول ابن حبان وأيضا حكم عليه لأنه غير محسن، فهذا الحكم هو غير محسن. الله المستعان. فنقول ابن حبان كلامه سليم ولا يتحمل غير ذلك. وأما تحميله كما قال السيوطي بأنه أراد بهذا الكلام العزيز الذي عرفناه سابقا، لا، ما قال كلامه بعيدا. فيقول فموجودة بأن لا يروى أقل من اثنين عن اثنين عن اثنين. طيب مثاله مثال عزيز الذي ينطبق على التعريف السابق، على التعريف السابق ليس على ما رده ابن حبان، لأنه ما يجد له مثال. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس هذا واحد، والبخاري من حديث أبي هريرة، إذا صار إيش؟ اثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة وأنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده إلى آخره. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، وقال انه اعترض السخاوي على انه لم يجد روايه سعيد، لكن حفظ ابن حجر انه واسع الاطلاع وجدها ونقول ونحسن الظن به. يقول سعيد ورواه عن عبد العزيز اسماعيل بن ايه وعبد الوالد، ورواه عن كل جماعه. شوف ايه هذا مثال على الحج السادس وليس على رد ابن حبان. ورواه عن كل جماعه، اذا بعد هؤلاء الاثنين اثنان ابو هريره ايش؟ ابو هريره وانا. ثم بعد ذلك ماذا؟ قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس، وعن قتادة ماذا؟ سعيد وشعبة. ثم عن سعيد وشعبة ما شاء الله تناقله جم غفير. إذا خرج عما قاله ابن حبان، لأن ابن حبان قال من أوله إلى آخر اثنين 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 مبينة، قالوا ما في هذا. أما بهذا الشكل فهو موجود، لأن هذا يعني في كتب السنة يعني يوجد كذا. ورواه عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. إذا وجد العزيز بحده الذي سبق. قال والرابع الغريب، أخذنا الأول المتواتر، الثاني المشهور وهو المستفيض، الثالث العزيز، ثم ما رواه واحد فقط تفرد بواحد فقط وهو الحديث الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد من السلف على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسي. يعني معنى ذلك أنه لا يلزم أن يكون سمعه من صلاة واحد وسمعه من واحد فقط وسمعه من ذلك واحد فقط، لا نعني ذلك، بل المراد أن يقع في السند واحد، إما الصحابي بعد الصحابي، إما في الوسط، إما في الأخير، واحد فقط. ولا يعني ولو كان بعده ثلاثة أربعة خمسة ما يضر أن يسمى إيه؟ أن يسمى غريبا، لأن غريبا قسم لا قسمين، غريب مطلق هو تفرد به من أول إلى آخر موجود هذا، تفرد حديث فتون السنة موجود هذا، أو يرويه واحد ثم واحد ثم بعد ذلك ينتشر ويسمى أيضا هذا فردا نسبيا بالنسبة لرواية فلان، هذا يسمى فردا نسبيا، والفرد يعني إما نسبي وإما مطلق. والفرد إما مطلق من فرد راوي ايه بقى بالضبط ان العودة رد ويه يكون من حسن او بلغ الضبط فصحيح حيث عنه. ومنه نسبي لكاد واعتمد كثقة عن فلان او بس ما رواه هذا الحديث من الثقات الا فلان هذا نسبي. فذلك ما رواه الا بلد الاهل بلده فلان هذا نسبي ايضا. وكلها اذا عرفنا بهذا الغريبة. الغريب هو ما تفرد به راو واحد في اي موضع وقع التفرد به من السنة. وكلها اي الاقسام الاربعة اي الاقسام الاربعة وكلها وكل الاقسام اي الاقسام الاربعة ماذا رفعه هذا الجر. وكلها تذكير لماذا تذكير للمضاف اليه. وكلها اي الاقسام الاربعة المذكورة اي الاقسام الاربعة المذكورة سوى الاول والمتواتر احد اي تسمى بالاحد. ويقال لكل واحد منها خبر واحد احد جمع جمع. وكل منها جسم المفرد يقع له خبر واحد خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة لغة ماذا ما يرويه شخص واحد هذا هو في اللغة ما تفرد برواية واحد تسمى خبر واحد. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر ما لم يجمع شروط المتواتر. إذن المشهور وكذلك الغريب وكذلك العزيز كلها تدخل في تعريف الغريب تعريف الأحد تعريف على خبر واحد. قال وبعضهم اعترض على هذه العبارة هو يقول وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر ما لم يجمع شروط المتواتر يعني الايه نعم هذه ماذا قال. وتعقبه الشيخ قاسم بان الذي تحصل من كلامه ان خبر ينقسم الى متواتر واحد وان الاحد مشهور وعزيز وغريب وان مشهور ما روي مع حصر مع حصر عدد بما فوق الاثنين وان الغريب هو الذي ينفرد بشخص واحد في اي موضع وقع التفرد به. وقد تقدم ان خلاف المتواتر بلا حصر عدد هو خارج من الاحكام غير معروف باسمه. لكن في الحقيقه انه ملحق بهذا يعني معناه انه اذا كان محصوره اذا كان طريقه محصور لانه في كياد عبارته السابقه يدل على انه لا يدخل تحت المشهور. وفي موضع من عبارته يدل على ان ما خالف المتواتر يدخل في المشهور. فعلى هذا يكون ان كان بمثل هذا بهذا المعنى نقول ان هناك ما ليس مشهورا ولا متواترا وذلك ما كان بعدد غير محصور ولم تحيل العدد تواطؤهم على الكذب. هذا لا يسمى متواترا لان العدد مع حالته تواطؤهم على الكذب. ولا يسمى مشهورا لان عدده غير محصور في هذا المعنى. لكن ادخاله في المشهور يعني ما يبعد. قال وفيها هذه العباره تدخل هذه العباره تدخل لانه قال الاحد في الاصطلاح ما لم يجمع شروط الايه شروط المتواتر. فكل ما خالف ذلك يسمى سؤال. لكن في عبارته الاولى انه سبق له ان بدر بن بادر ان ما كان بحصر عدد مشهور وما ليس كذلك ليس مشهور فكمه. فبهذا يعترض عليه. وفيها اي في الاحاد المقبول وفي الاحاد ما هو مقبول وما هو مردود يعني في الاثنين. وفيها ما هو في الاحاد في الاحاد في هذه الاقسام مشهوري والغريب والعزيزي والغريب والعزيزي ما هو المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور وهو ما وجب العمل به عند الجمهور الذي يجب العمل به عند جمهور اهل العلم. وهذا اعترضه بعضهم وهو البكاحي منه. ماذا قال؟ قال هذا تعريف بالحد وعندهم من جملة الأحكام وعندهم من جملة المردود سلم المنورة وعندهم من جملة المردود أن ترسل الأحكام في الحدود. لا يعرف أو لا يجعل الحد في الحد جزء من الأحكام. لكن نقول هذا في الاصطلاح في الاصطلاح خالفوه. هذا اصطلاح منطقي. وأما في اصطلاح الاستعمال للفقهاء والنحاة والصرفيين واللغويين غير هذا لأنهم يقولون الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذا عرفوا الذين بهذا الرفع حكم من الأحكام في الفاعل وعرفوا به. فإذا هذا نقول هذا اصطلاح المناطق خلينا وما نقول المناطق. فالمهم هو يقول هنا أما هنا هو يعرف نفسه وليس ينقله عن غيره حتى نقول انه اصطلاح. يقول لو عبر بغير هذا كان اولى، لان هذا ما يجب العمل به، هذا حكم، حكم من الاحكام. كيف يعرف به؟ المفروض يعرف بتعريف خاص به. ومن المقبول بانه ما يجب العمل غير مصر، لان وجوب العمل به حكم لا احد. والصواب ان يقول المقبول هو ما يرجح صدق المخبر به، ما يرجح صدق المخبر به، او ما يترجح صدق المخبر به. هذا هو التعريف الصحيح. الحكثير هذا طيب، لكن قال انه عرفه بالحكم، وهذا مردود عندهم قبل عند مناطق. اما العلماء الاخرون يستعملونه وما اكثر هذا. وفيها المردود، هذا القسم الاول، وفيها المردود غير هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. ولذلك التعريف هذا يرجح ان ما سبق ليس تعريف صحيح كما قال الفقهاء. قال هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. اذا لم يترجح لدينا صدقه، اذا معنى ذلك لا يجب قبوله لتوقف الاستدلال بها. لتوقف الاستدلال بها اي بهذه الاحاد، خبر الاحاد، لتوقف الاستدلال بها اي باخبار الاحاد على البحث عن احوال رواتها دون الاول وهو المتواتر. لانه سبق لنا ان المتواتره ما لنا دخل في البحث عن اسانيده، اما هي لابد من البحث في اسانيدها. فلذلك نقول انه اذا توفرت لدينا ما يرجح صدق المخبر يجب العمل به ومقبول هو. واذا لم يترجح لدينا لا يكون مقبولا بل هو مردود، لانه ينقسم الى قسمين. اما ان يتبين لنا عدم صدقه فهذا باطل، واما ان لا يتبين لنا، عند ذلك نتوقف. واذا توقفنا خلاص بطل العمل به، وإن لم يجب بأنه كذب لكنه لا يعمل به ما دام لم نتيقن أو لم يكن لدينا صدقه. فقال هو المتواتر فكله مقبول. ما هو المتواتر؟ لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، من أخبار الآحاد. لكن إنما وجب العمل بمقبول منها أي من أخبار الآحاد، ضمير لأخبار الآحاد، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صدق أو أصل صفة القبول. ما هو صفة القبول؟ وهو ثبوت صدق الناقل. ثبت لدينا أن الرواة هؤلاء كلهم صادقون، ثبت لدينا هذا ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد بالعقل، أو ثبت لدينا عدم صدقه الناقل وهو ثبوت كذب الناقل. أو لا، لو عبر عدم أبصر عن الكذب الناقل هذا يقول اعترضوه أيضا بهذا، لأنه ليس كذب الناقل فقط لكنه أبصر بأسوئها. يقول الأولى أن يعبر بغير هذا. ما هو ثبوت سلك الناقل؟ أو ثبوت وهو ثبوت عدم سلكه، وعلى ذلك يكون كذب، وكذلك سوء الحظ، وكذلك كثرة الأخطار، هذه كلها تلك تحته. أما إذا قالوا هو ثبوت كذب الناقل، معنى ذلك أنه المردود لا يكون إلا الكذب، وهذا نعم درجة الأولى، لكن غير هذا أيضا داخل غير مقبول، فأترض عليه هذا. أترض الشيخ قاسم على مصنف بقول هذا مدعيا مخالفة ما هنا لما قدمه التفسير المردود، هو تناقض. في الحقيقة التناقض واضح، الشيخ علي حسن أجاب عن هذا، ولكن يعني جوابه ما هو في هذا المطلوب. يعني في الحقيقة ما هو لو لم يذكر هذا كان أحسن، لأنه قال فينبغي هنا، فقلت وهو اعتراض مردود، فينبغي أن نحمل قوله في تفسير المردود أنه الذي لم يترجح صدق المخبر به. هناك ماذا قال في التفسير غير المقبول؟ المقبول ما يجب العمل به، وقلنا ما يترجح صدق المخبر به كان أولى هناك. ثم قال في المردود ماذا؟ هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. هذه العبارة لو جاءت هنا كانت هي المناسبة بدرجة الأولى. لم يترجح صدق المخبر به لماذا؟ لأن هذا يشمل كل أسباب الطعن، سواء كان من سوء الحمى، من كثرة الأوهام، من كذا، من تدريس، من أشياء كلها تدخل هناك، أو الكذب في درجة أولى. فعبارته هنا بالكذب، ثبوت الكذب، ثبوت الكذب الناكل فيها قصور مرة. فالجواب عنها صعب، هو أجاب عنه وقال هذا مردود، اعتراض مردود، ولكنه جواب غير مقنع. قالوا هو ثبوت كذب الناقل أو لا يثبت ذلك. فالأول ما هو؟ أن يوجد فيه أصل صفة القبول، يغلب على الظن ثبوت شرك الخبر. لماذا؟ لثبوت صدق ناقلين فيؤخذ به فيؤخذ به. لماذا قال يغلب على الظن؟ لأن الصادقة المتقنة يعني لسنا جازمين بأنه لا يخطئ. ليس المعنى أنه يكذب عمدا، بل الكذب يدخل خطأ. ولذلك بعضهم في كثير من التعريفات يقولون على القطع على الظن. اختلفوا لماذا؟ لهذا المعنى، لأنه ربما يخطئ المسلم الحقيقي، وربما يسوق الكذوب. واحد من منذ أن يجد إلى أن يدخل القبر ما يتكلم الشرك وحق مثل ما معقول أصل هذا وما هو واقع أصلا. واحد من منذ أن يجد إلى أن يموت لا يتكلم إلا بالشرك، هل هذا معقول؟ ما في معقول يعني وما هو واقع. لكن الأمر مبني على الغلبة، فمن غلب كذبه فكل الشرك كله أكل شركه كله، ومن غلب صدقه أكل كذبه وخطأه وإله تعريفاته. فإذا يعني نحن نقول نعتمد الأغلبية، فمن كذب صدقه وظهر حاله صالحا فهذا هو مقبول، ونقول يغلب على ظننا أنه صادق. ولماذا قلنا يغلب؟ لأنه ربما احتمال أن يكون في خطأ هناك، هذا ما يستبعد. لكن الشرع ما عودك إلا على هذا، الشرع ما عودك إلا على هذا. وأشهدوا ذوي عدل، والله سبحانه وتعالى يعلم أن العدول ربما مستوون خطأ، لكن هذه مفتفر في الشرع في نظر الشرع. أوجب على ظهر العدالة، فما ثبتت عدالتهم عند القاضي وجب عليه أن يشهد أن يحكم على شهادته، ولا ينظر إلى احتمال أن يخطئه، هذا ضئيل ولا ينسب إليه ذلك. فإذا ماذا يقول؟ يغلب على ظن ما على الظن ثبوت صدق الخبر بثبوت صدق العقل فأخذ به، وهذا هو الواجب. الشرع أوجب على أنه إذا غلب لدينا أن هذا صدق وجب العمل به، وإذا غلب لدينا أن هذا كذب وجب الانتهاء أو الكف أو البعد عنه. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر بثبوت كذب العقل فيطرح، وكذا وكذب الثاني يغلب على الظن كذب الخبر بثبوت كذب عقله فيطرح. طيب يعني اللي ذكر الكذب فقط على كل حال مشى على هذا، لكن هناك ايضا ما يقرب من الكذب اتهام بالكذب مثلا، ماذا نقول؟ نفس الشيء يعني يكون على هذا. فيقول والثالث ما هو؟ لانه قال يعني وهو إنما وجب القبول لأنه أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناس، أو أصل صفة الرجل وهو ثبوت الناس أولى، وهذا هو الثالث القسم الثاني أولى في التشريط عليه الترديد قال أولى. والثالث إن وجد أولى ما أولى يتبعنه أو لم يظهر صدق صفة صدق القبول أو صفة الكذب بينهما يعني. لا هذا ولا هذا. والثالث إن وجد قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق. إن وجد بعد ذلك بعد أن لم يتبين لنا لا هذا ولا هذا لكن قرينة تدل على أحدهما نلحقه بما دلت عليه، وإلا فهو توقف فيه ويتوقف عن العمل به. وما معنى التوقف؟ هو قال وإذا توقف عن العمل به صارت المردود حكما، يعني هو مردود. يعني في الحقيقة ما حكمنا عليه بالرد إنما حكمنا بعدم العمل، وإذا لم يعمل به من صارك المردود، لا لثبوت صفة الرد ماذا صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد لأنها لم تثبت، بل لكونه لم توجد فيه صفة تجب القبول. الله أعلم. إن هناك للعمل وجوب العمل بالحديث الخبري الشرط، يعني أن توجد شروط وأن تنتهي هناك أيضا بأضدادها. فنقول إن هذه الشروط كذا وكذا 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 إذا توفرت وعملوا به، وإذا مع انتفاء كذا وكذا وكذا عنه. إذن يعني له جزء ركنان، ركن يطلب ثبوتها، أركان يطلب ثبوتها، وركن يطلب انتفاؤها. فلا بد أن يتوازن اثنان حتى يجب العمل به. فإذا انتفت الأشياء المانعة هل يجب العمل به؟ لا، لا بد أن تتوفر لي تلك المشترطة، الشروط لا بد منها. إذا لم تثبت الشروط ومع انتفاء الموانع، فإذا نفس الشيء يكون مردودا، يكون ملحقا بالمردود. ليس هنا رددناه، لماذا؟ لا لثبوت صفة الرد، لأنها لم تتبين لنا صفة الرد، وإنما بل لكونه لم توجد به صفة هي تجب القبول، لأن شرطا لوجوب العمل به أو قبوله أن توجد شروط القبول مع انتفاء عدمها بأفرادها. وهنا انتفت الأفراد ولكنها لم تثبت تلك الشروط المطلوبة فصارت المردود. إذن عرفنا أن العمل، أن الخبر ينقسم إلى قسمين، قسم مقبول وقسم مردود، لا يتجاوز هاتين الصفتين أو هذين القسمين، إما مقبول وإما مردود. لكن المقبول هو الذي سوف الشروط انتفت منه الموانع. طيب المقبول والمردود ينقسم إلى قسمين، قسم ثبتت فيه المانعة الموانع ثبتت فيه انتفت، وقسم لم تثبت فيه ولكنها لم تجد فيه شروط القبول. إذن هذا يعتبر قسما منه. وقد يقع فيها، لا زلنا نتحدث عن أخبار الأحد، وقد يقع فيها أي في أخبار الأحد منقسمة إلى مشهور وعزيز وغير ثلاثة أقسام، ما يفيد العلم النظري بالقرائن، ما يفيد العلم النظري بالقرائن، لكنه بالقرائن، خبر أحد ومع ذلك احتفت بقرائن ترفعه إلى أن يكون يقينيا، لكن كما قلنا أنه نظري، المتواتر كان يعني بديهيا، كان يقينيا نقول أو ضروريا المتواتر، لأنه يعني لا يحتاج إلى البحث. وأما هذا لابد أن يكون عن نقول إنه علم يقيني لكنه نظري. لماذا؟ لأن البحث عن تلك القرائن والنظر فيها، هل تصلح ولا ما تصلح؟ هذه أمور تحتاج إلى النظر، ولذلك يسمى نظريا بهذا المعنى. على المختار خلافا لمن أبى ذلك، لأن هناك من المعتزلة وغيرهم لا يلقون بالا لخبر أحد لأنهم لا يرون لها قوة ولا يستفيدون منها العلم، قال لا تريد العلم إلا الضر، وهذا يسكت. والخلاف بالتحقيق لفظي، لماذا؟ لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظري، يعني هذا بالنسبة ليس يريد خلاف المعتزلة وغيرهم بهذا، بل في نفس القائمة الذين قبلوا خبر الأحد وعملوا به متقسم إلى قسمين، والراجح أنه يفيد العلم لكن مع زيادة صفته، وهو أن توجد قرائن تؤيد ذلك، تؤدين ذلك. وبعضهم قال سواء قرائن أو غير قرائن يعني لا يفيد علما، فهذا مرفوض. وهناك قالوا لا يفيد علما مطلق، سكتوا عنه أطلقوه لا يفيد علما. قال هؤلاء ينبغي أن نقيد هذا الرأي عنهم بقولنا علما، أي بدون أن يوجد هناك ما يقويه من القرائن. إذن اتفقوا في المعنى، في الحقيقة الخلاف يعود لفظيا بين هذين القسمين. وأما المعتزلة ومن نحى نحوهم فقالوا أخبار الأحد وخاصة في باب العقيدة قالوا لا نقبلها إلا عن طريق التواتر من القرآن أو خبر المتواتر، ومع ذلك لا نقبل أنه ذنوب. الله أكبر أساكم. قال والخلاف في التحقيق لفظي، بأن من جوز إطلاق العلم قيده بكون نظريا وهو الحاصل على الاستدلال. ما هو العلم النظري؟ العلم الذي يحصل عن الاستدلال، عن إقامة الدليل. ومن أبى الإطلاق، الذين أبوا قالوا لا يفيد علما، خصوا لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني. وهذا قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، إن هناك من ينحى هذا المنحى معتزلة ولا يريدون القبول، لكن هناك مثلا كثير من الأشعرية هذا مذهبهم، هم يقبلون أخبار الأحد لكنهم احيانا يحتجون به واحيانا لا يحتجون به، لانه لا يوجد عندهم علما ابتداء باسوه بهؤلاء، فهؤلاء يعني لا يعتبر قوله. لكنه لا ينفي ان ما احتف هذا القسم، يعني لكنه الذي ابى لا ينفي ان ما احتف بالقرائن يعني ارجح ما خلا عنه، ومع ذلك في العمل اتفقوا. قال ذلك يريد ان يقول ان الخلاف لفظي يعود الى اللفظ، لكن في الحقيقه هذا مثل هذا ما يسمى خلافا لفظيا، ان خلاف اللفظي هو ما اختلف في اطلاق اللفظ فقط، بالمعنى واحد وفي اللفظ مختلف، هذا هو الذي يسمى خلاف اللفظ. اما اذا كان في اصل المعنى في خلاف، فهؤلاء الذي يبدو ان هؤلاء لا يحتجون يقولون ان هذا ظنون لا نحتج به، لا نحتج به سواء كان في عالم الاسلام كالمعتزله او في بعض العقيده مثلا فبعض المتكلمين. طيب اذا كان كذلك معناه انه في المعنى خلاف في المعنى وليس خلاف في اللفظ، هو جعله من خلاف اللفظ. والخبر محتف بالقرائن انواع. طيب اذا قال ان خبر الاحادي احيانا تكون ظنيه واحيانا تكون يقينيه تفيد العلم، لكنها اذا اقترنت اذا احتفت بالقرائن. واراد ان يبين لنا ماذا نعرف احتفاظ هذا القرائن، من اي طريق نصل اليه، اراد ان يبين لنا بعض هذه الطرق التي تصلنا الى معرفه الخبر الذي يحتف بالقرائن. فقال والخبر محتف بالقرائن انواع، منها ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فانه احتف به قرائن، هذا يفيد العلم، يفيد العلم. منها جلالتهما في هذا الشعر، هذه قرينه، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء ثالثا، جلالتهما واحد، تقدمها في التمييز، ثالثا تلقي العلماء بكتابين كتابيهما بالقبول، يعني ان علماء الشرق والغربي علماء الاسلام ولا معنى بذلك غيرهم، علماء الاسلام اتفقوا على ان هذين الكتابين يعني اصح ما تضمنه حق وفعلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تركت الأمة بالقبول. ومن غريب ما كتبه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في هذا البحث، أنا ما رأيت هذا الكلام غيري، دائما أذكره ويعجبني، وهو أنه قال هل تلقي الأمة بالقبول، يعني في كتابه الصحيحين تقليد لهما هيبة يعني بجلالتهما، أم تحقيق العلميون؟ يقول هو تحقيق علمي بدليل ان من اتى بعدهما لا زال يبعثر سندا فسندا، مثل الدارقطني ومثل ابو علي الجياني ابو مسعود فلان وفلان، كلهم بعثروا الاسانيد كلها فتوصلوا الى يعني موافقتهما، بدليل انهم اخرجوا منهما احاديث ومقدارها مجتمعه 210 حديث من هذه الالاف المؤلفه، 210 احاديث اخرجوها وقالوا هذا لا من وافق على هذا. هذا يدل على ان كل من اتى بعدهما من الحفاظ لا زال يبعث الكتاب وينكي فتشه داخل وظاهر ثم يوافق على انه صحيح، وليس تقليدا لجلاله يعني لانه الشيخ ما شاء الله في جلالته وعلوه من الاخر، لا بل استسلموا لهم بعد التدقيق والتفحيص والبحث الدقيق. فاذا هذا نقول تلقي الامه بالقوه، واما بعد ذلك من على ذلك من الفقهاء والاصوليين وعامه الناس عامه العلماء وطلاب العلم، هؤلاء يعني لا في العبره في النجر ما نعتبر به سواء وافق او خالف، وليس هناك من يخالف، ولو خالف هذا يكون مردودا عليه. فالحاصل ان علماء الحديث المعتبرين في الفن اجمعوا على ان ما في الكتابين غير المواضيع المنتقده، هذه كلها اتفقوا عليها، تلقت الامه بالقبول وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده اقوى في افاده العلم من مجرد كثره الطرق القاصره على التواصل، هذا يكفي على يعني ان العلماء كلهم اتفقوا عليه، هذا صحيح. الا ان هذا مختص، لكن هذا ليس كل ما في صحيح البخاري وكل ما في صحيح مسلم من يعني من خطبه الى اخره اتفقوا عليه، لا ان هذا مختص بما لم ينتقد بما لم ينتقده ينقده احد من الحفاظ مما في الكتابين. هذا واحد، هذا الشرط معتبر، وهو ان ما وقع في الخلاف ما نقول تركت الامه بالقبول لان الذي نقده خالف، فاذا ما هو اجماع، هذه واحده. الامر الثاني، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، وهذا يعني في الحقيقه ان هذا امر يعني تخمين، وذلك يقول ان هناك تجاذب مدلول الحديثين، البخاري نفسه مسلم نفسه اورد حديثين، او البخاري اورد حديث وبضده اورد مسلم، ولا يمكن الجمع بينهما ولا ترجح احدهما، فعند ذلك ايش؟ هذا ايضا خارج عن اجماع الأمة أن تلك الأمة بالقبول. لكن أين هذا؟ ما في هذا في الحقيقة. إن هذا ذكره متخلل الكلام، وإلا ما وقع في التجاذب والتعارض بين مدلوله، ولم يستطع العلماء الجمع فيه ولا الترجيح. ماك إما جمعوا وإما رجحوا وقالوا رواية فلان مثل إيه، فقال قبل أن يوحى إليه الحديث الشريف قالوا هذا خطأ، فإنه إن أخرجه في الصحيح قبل أن يوحى إليه كان جاءه إسراء، فكل شيء كان في روايتي في الصحيح البخاري هذا. قال الشريك بن أبي نمير قال ماذا؟ جاءه ملكان وأرجعه إلى آخره، وذلك قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه أسري إلى السماء. قال هذا خطأ. إذا مثل هذا ما في كتابين ما تجاذبه ليه؟ ما تجاذب مدلوليهما مع عدم إمكانه، مع عدم إمكان الجمع أو الترجيح. ما في في الحقيقة إن هذا ما لم يقع، لكن يقول إن وقع ذلك ليخرج عنها. لا حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المترادفان العلم بالسكيمة من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. ونقول إيه إن هذا في الحقيقة لا معنى له. قال وبعد ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، أما لا على صحته منعا، يعني إن بعض المفتونين أو الذين لا يعجبهم هذا القبول، هذا قبول هذه الفكرة، يقولون لا تلقت الأمة بالقبول الصحيحين، نعم سلمنا، لكن تلقت الأمة بالقبول بالعمل بما تجمع لا على صحته. مبعترض فقال نعم الأمة أجمعت على أنه يجب القبول العمل بما في الصحيحين، طيب لا أن الأمة أجمعت على أن ما فيهما صحيح، فماذا منعناه؟ نقول له لا. لماذا؟ لأن مثل هذا ليس في الصحيحين فقط، كل حديث صح لديك يجب عليك العمل، ويجب على الأمة كلها ما دام عرف صحته أن تعمل به. فإذا ماذا من ذات الصحيحين؟ بل ميزتهما أن يكون من هذا القبيل، من هذا الباب. يقول ما نعناه وسند المنعي، ما هو دليل منعنا له؟ نقول له لا، لا نقبل قولك اعتراض. قال إنك تقول إن الأمة تلقت كتابين بالقبول على صحة ما في كتابين بالقبول، يقول لك لا، ما اتفقت الأمة إلا على العمل بما في الصحيحين لا على القبول. منعناه بماذا نمنعه؟ ما سندنا، ما حجتنا؟ فلم يبق انهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرج الشيخ. هذا هو يعني طريق المنع. نقول له انت تسلم هذا فقط، ولا تسلم انه ما صح سنده رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ، وهذا سند كالشمس في رايات الله. طيب هل هذا تقبل ولا ما تقبل؟ هذا المعترف يقول انا اقبل، هذا يقول ما يصلي هذا خارج الصحيح. إذن ماذا؟ إذن هذا يلزمك أن تعترف للشيخين بدرجة أعلى من هذا، وهو الاتفاق على صحة ما فيهما، كما أنه يجب العمل بالاتفاق على محية ما فيهما. فإذن هذا هو سند المنع. دليل المنع إيش؟ وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لا نخرج الشيخ، فلن يبقى للصحيحين في هذا مزية. لماذا يمتاز؟ والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى أصل الصحة، وقد سمعنا من أفواه الناس جميعا أنهم يقولون إن هذين كتابين أقوى في الصحة من غيرهما. وأين موضعه؟ موضعه إذن الحديث، قبول الحديث صحة الحديث، لا صحة العمل، لا وجوب العمل فقط، لأن وجوب العمل لا يستلزم الشيخين، بل كل ما صحيح هو العمل به. كلام كريم. قال وممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ ابن أبو إسحاق السرائي، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميد وأبو الفضل المطهر وغيرهما. ويحتمل هذه من أخطاء الناس ومن أخطاء بعض أهل العلم، احتمل هذه يعني ذكرناها عدة مرات، وهو أن نحتمل هذه المادة وهذه الكلمة تستعمل استعمالي احتمل معناه أمكن إجازة، وهذا هو الكثير في هذا الاستعمال، كثير في كلام الفقهاء والنحاة وغير ذلك، ويحتمل كذا ويحتمل يحتمل هذه المسألة وجوها، الوجه الأول، الثاني يعتبر هذه لا تغير، بل هي مبنية للفعيل لأنها لازم احتمل كذا. طيب لأنها لا تقبل هذا. وهناك احتمل كاغتفر وزنا ومعنى، وهذا ليس الحديث. هذا هناك تقول ويحتمل لفلان قول هذا أو عمل هذا، إيش معناه؟ يغتفر ويسامح، هذا المعنى لا يأتي هذا. ولذلك نقول ويحتمل، ونقول أيضا محتمل. ويحتمل أن يقال المزية مذكورة كون أحاديثه ما أصح الصحيح، لكن هذا الاحتمال ضعيف. القول الأول الأول يكفي ويشفي ونقي حاله، وهو يقول يشكك لنا ويفتح لنا باب باب التشكيك، ولو حملناه على هذا أيضا بيقول. يقول إن الفرق بين ما في الصحيح وخارج الصحيح، فكأنه يقوي رأي المخالف الذي قال إنما للتلكي للعمل لا للصحة، فكأنه يقول له فيلكنه جوابا، وهو يقول له أن أجيب لك الميزة التي امتاز الشيخان بها. يقول هو هذا على لسانه، يقول إنما في الأصحية، نحن نتكلم في الصحيح، في الأصحية، أما في الصحيحين يزيد قوة وغير ذلك صحيح فقط يجب العمل به، يجب العمل في هذا وفي هذا ومستوي، لكن هذا يعني بعيد على كل حال. ومنها مشهور، وهناك في الحقيقة في هذه المسألة، وهو أن إفادة العلم لا يختص بالصحيحين، هذا الذي لا أعتقده ويجب، وأنا لي بحث في هذا في صحفة المرضية باب خاص بهذا ليس في الصحيح، لكنه كما قلنا لابد أن يكون هناك خبر الأحد الذي لم يبلغ التواتر يفيد العلم سواء كان في الصحيحين أو في غيرها. في الصحيحين أعلى درجة وأقوى، ومع ذلك إذا خلى من جميع الطعون وليس هناك لا في المتن ولا في السند، فإن هذا يعني إيه يفيد العلم، ويقول لا يفيد العلم ليه؟ علم اليقين النظر. طيب، ولكنه لا بد من القرائن تنضم إلى ذلك، إذا كان هناك قرائن تنضم إليه يكون إيه يفيد العلم. ولذلك نرجح قول من قال، ومثل ابن حزم في إحكام الأحكام، وكذلك ابن القيم نقله بطوله وعرضه، وكذلك غيره، ويعني أن خبر الأحد يفيد العلم، لكن ليس كل خبر أحد يفيد ذلك، إنما الذي خلى عن جميع الطعون ثم انضاف إلى ذلك قرينة أو فأكثر يعني تفيد ذلك، وهذا هو الصحيح، وليس خاصا بالصحيحين فقط، كل حديث صح في موطأ في غير ذلك مثلا، إذا خلع عن هذه وانضاف إلى ذلك شيء مما يقويه نقول أنه يفيد خبر له أن يبقى العلم. وأدلة ذلك كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد رسله إلى الملوك وإلى القبائل، قبائل العرب وما إلى ذلك، ويأمرهم بأمر ويريهم إلى التوحيد ويكتفون بالوحي. وأبرز الدليل على ذلك يعني تحويل الكبش، أهل المسجدين كانوا أخذوه عن تواترين نشاف هذا، ثم جاء أمرز أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فجاروا كما هم تركوا ما أخذوا تواترا مشافعة بصدر واحد. فهذا لماذا؟ لأن هذا الرجل عندهم انضاف إلى ما يسجد ذلك، لأنهم يعرفون أن رسول الله لم كان يتمنى أن يحول إلى الكعبة، كانوا مشتاقين إلى ذلك لأنهم يحبون أو يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ذلك الرجل قال كان يكون هنا، فتحرك ما في الكعبة، فقالوا توجهوا إلى الكعبة فصلوا، ولم يأتي تعنيم ولا إعادة الصلاة ولا كذا، بل قررهم وحي عليه، فدل على أن خبر الوحي يعني يفيد العلم ما لفظاً فقط. قال ومن المشهور كذلك أيضاً مما يفيد من المشهور، يعني نحن نتحدث نتكلم عن أنواع ما يفيد العلم بالقرائن، أنه قال لك وخبره محتفظ بالقرائن أنواع، منها ما في الصحيحين وقد انتهى البحث عنه، ما في الصحيحين وقد عرفنا ليس كل ما في الصحيحين هذا المستوى، إنما هناك طرور شروط. أيضا النوع الثاني أيضا مما يحتفظ بالقرائن مشهور، إذا كانت العروق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، هذا أيضا مما يفيد العلم. ومن فرع هذه فادة العلم النظرية الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر الفرع على من المتكلمين وغيرهما. ومنها المسلسل بلا علمة الحفاظ والمتقنين، أيضا هذا أيضا ما يفيد العلم. اليقين حيث لا يكون غريبا، لكن إذا لم يكن غريبا لأن الغرابة يعني معناه تقلل يعني كونه مفيدا لذلك. كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، ويشارك في غيره عن الشافعي مثلا، ويشارك في غيره عن مالك بن أنس مثلا، يعني هذا السند اتصل بالأئمة الأحصار الفقهاء المجتهدين الضابطين المسكنين، فإنه يزيد العلم عند سامعه بالاستدلال، لكنه ماذا؟ علم استدلالي. لماذا؟ لأنه يبحث من هو هذا؟ مالك. ومالك مالك هذا يعني مقبول عندي لأنه كذا ولأنه كذا، والشافعي كذا وأحمد كذا، من جلاله من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه لا يتشكك بذلك. فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة، يعني معناه صابعه عليه، وعد وبعد وبعد عما يخشى عليه من السهم. وهذه الأنواع التي ذكرناها سواء كان من ما في الصحيح وما في غيره التي ذكرناها لا يحصل العلم لسلب خبر منها إلا للعالم بالحديث، إلا لأهله. العالم بالحديث هو الذي يعني يحكم في هذا، هذا يفيد العلم وهذا لا يفيد. المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلم، وهذا هو الذي يحكم. وقول غيره لا يحصل له العلم بسلك ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم المتبحر المذكور الله عنه، يعني معنى ذلك أن كل أهل فن هم المسؤولون في ذلك الفن. فلذلك نقول يعني إفادة الخبر العلم وعدم إفادته عما متلقى تلقى عن المحدثين الماهرين العارفين بطرق الحديث وعللها وأسبابها، فهؤلاء هم الذين يأتون بذلك، فيجب قبول ما يقول له.
صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.